الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. نتبارك بذكر حديث أورده سماحة السيد الحكيم في كتاب أصول العقيدة. تحت عنوان ما يجب الاعتقاد به هو التوحيد، قال أورد رواية في حديث الفتح بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام سألته عن أثناء المعرفة فقال الإحراز لأنه لا إله غيره ولا شبه له ولا نظير، وأنه قديم مثبت موجود غير فقيد، وأنه ليس في رحله شيء. وأوصى سماحة السيد السيستاني رحمه الله الكثير من المؤمنين الذين يزورونه، قال عليكم بحفظ شيء من القرآن الكريم وحفظ شيء من نهج البلاغة، وخصوصا من الكلمات الخصار لأمير المؤمنين عليه السلام. من الكلمات القصار لأمير المؤمنين عليه السلام سئل الإمام عن التوحيد وعن العدل. سئل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن التوحيد وعن العدل، فقال عليه السلام: التوحيد ألا تتوهم، والعدل ألا تتهم. سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن التوحيد وعن العدل، فقال عليه السلام: التوحيد ألا تتوهم، والعدل ألا تتهم. صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى ذلك التوحيد ألا تتوهم، يعني ألا تجعل لله تعالى حدا، تشره حد. شام وليس له صورة ولا مقام ولا صورة، لأن المتوهم محدود. الله تبارك وتعالى لا حد له عن ذاك الوهم. والعدل ما هو؟ أن لا تتهم، يعني لا تنسب إلى ربك تبارك وتعالى أنه قصر في حقك أو في حق أحد من العباد. لا تتوهم أنه قصر. ما أصابكم من خير فمن الله، وما أصابكم من الشر فهو من أنفسكم. حينما نريد أن نبحث موضوع العادل الإلهي، العادل كما مر عليكم هو الأصل الثاني من أصول الدين. أصول الدين كما ذكرنا التوحيد والعادل والنبوة والإمامة والمعارف. الأصل الثاني من الأصول هو العادل، وهو الاعتقاد بأن الله تبارك وتعالى عادل لا يظلم أحدا من العباد. نعم، وهو الكريم إن أعطى تبارك وتعالى، وهو الكريم إن منع. نعم، البحث في العادل يتطلب منا أن نذكر موضع الخلاف بيننا وبين الذين ينكرون العادل وهم الأشاعرة من أبناء العامة الشريفة ينكرون ونحن نثبت العادل. فأين محل الاختلاف بيننا وبينهم؟ وأؤكد أن بحثنا مختصر يعني بعد بحثنا هناك عدة مراحل يبحث فيها العادل بشكل أعمق. محل الاختلاف نحن نقول بأنه بعض الأفعال كالعادل تتصف في ذاتها بأنها حسنة وينبغي فعلها. الكرام قبل أيام قلنا عن العقل النظري وعقل عملي. فالعقل العملي يقول العدل عمل ينبغي فعله لأنه حسن. وبعض الأفعال في ذاتها تتصف بالقبح ويأتي دور العقل هنا ويقول ينبغي تركها. هكذا نحن نقول هذا البحث ماذا نسميه؟ نسميه الحزن والقبح العقليين. يعني نحن الشيعة نؤمن بالحزن والقبح العقليين. زين؟ لا ندعي أن عقولنا تدرك الحسنى في كل الأفعال أو القبح في كل الأفعال القبيحة. لا ندعي أن عقولنا تدرك الحسنى في بعض القضايا والقبح في بعض. الأشاعرة من أبناء العامة يقولون لا ما عقولنا لا تدرك الحسن في بعض القضايا ولا القبح في بعض القضايا. فما عدنا لا يوجد عندنا فعل من الأفعال يتصف في بطنه في ذاته الحسن أو أن بعض الأفعال يتصف في بطنه في داخل القبح. ما إذن ما هو الحسن في ميزانكم والقبيح؟ قالوا الحسن ما حكم الشارع على بأنه حسن. الشارع المقدس إذا قال الصدق حسن صار حسنا استنادا إلى حكم الشارع. فالشارع إذا قال الظلم قبيح صار الظلم قبيحا استنادا إلى حكم الشارع. ولكن مع غض النظر عن حكم الشارع تقولون لا تصل إلى هذه النتيجة حكم وقبيح لا تصل. أو أنه نفسك قال ما تحمل هذه الصفة في ذاتها. الأفعال ما عدنا فعل في بطنه في ذاته فعندهم الأشاعرة الحسن والقبح شرعيان. الحسن والقبح شرعيان ونحن عندنا عقليان. ve vardır. Fel'an size nereyse nekhtasır. Fel'an nekul hakkıda. Nekul imamiyye nekulu bil husni vel kubhil akliyeyim. ونستند إلى هذا القول ونثبت العدل إلى ونقول عقولنا تدرك أن الله تبارك وتعالى لا يفعل القدير ونقول بأن عقولنا تدرك أن الله تعالى يفعل الحسن ونوضح مرادنا أكثر من خلال الإجابة على بعض الشبهات من أجراء العامة تقول أنتم تحكمون على الله لأنه يفعل كذا وتحكمون عليه أنه لا يفعل كذا شنو من الجواب كما ذكر آية الله المفقه النائين يقول نحن لا نحكم نحن ندرك الآن ما رأيكم لو قلت لكم بأن رجلا فقيرا وقف على باب رجل كريم سليم وعنده خيرات كثيرة والكريم علم بوجود الفقير لو قلت لك ماذا سيكون موقف الكريم العالم الملتفت تجاه هذا الفقير سيعطيه انت حينما تقول سيكلمه سيعطيه انت سؤال لكم انت ادركت موقف الكريم ام حكمت عليه احسنتم وانا ادركت انكم فقيرين فقولنا يقول عالمنا العظيم النائمين رحمه الله فقولنا تدرك الموقف المناسب وما كنا معدلين حتى ما وليس فقولنا تصدر حكما على المولى نحن اذا نستند الى عدس أمور لإثبات العدل الإلهي منها استنادنا إلى قاعدة الحسن والقبح التقني لو وجه إلينا سؤال ماذا تقصدون من الحسن والقبح العقلي يعني لأن تقولنا تدرك أن بعض القضايا حسنة أي ينبغي فعلها ومثال لك العدل ينبغي فعله كما أن عقولنا تدرك أن بعض القضايا ينبغي تركها كالظلم خاصة ينبغي فعلها وينبغي فنقول بأن العدل ستكون ستنقص الله مع الغني المطلق الذي لا حد لوجوده ولا حد لغناه أي صفة تتناسب معه الظلم يتناسب إن عقولنا تدرك أن الظلم لا يتناسب لماذا؟ لأن لأن الظلمان دليل يعبر عن نقص، يعني هو من دون ظالم. يقول لنا ستره أن الظلم وهو التعدي على حقوق الآخرين أو سلب الآخرين حقوقهم، الظلم ينشأ من عدة مناشئ واستقرأ ذلك. الظلم إما ينشأ من حاجة الظالم إلى توسعة ملكه، عنده مليون عديد مليون آخر فيبس بيده ويكسر، من أجل أن يكسر إذا هو محتاج لتكفير أموره، أو أنه يعبث من أن غير محتاج ولكنه يفعل العبث عن الحبث، كما قالت الرواية إنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، ضعيف عند الحقارة، عند فاقر نفسي أو مادي فيظلم يحبث. هذا أسرار الظلم، ونحن نقطع أن الله غني مطلق وجوده عين ذاته وواجب الوجود، وهو المالك الأول والأخير. نعم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فغناه مطلق وقدرته مطلقة وكرمه مطلق فهو مضعف، فانتفت أسباب الظلم بجسمها، فهو حكيم. نعم، حكيم، لأن الذي يفعل العباد يفعله الناقص وهو كامل المطلق. زين، فانتفت جميع أسباب الظلم، فإذا الله تبارك وتعالى حكيم مطلق، عادل مطلق، ليس بغسام بالعبيد. الشيعة عندهم عدة مناقشات للأشاعرة، بعضها أنا ذكرت على المنبر في مناسبات عديدة. زين، في المناقشة التي ذكرها الشيخ الكوري رحمه الله في كتاب البيان في تفسير القرآن، ذكر مناقشة يقول لهم لأبناء العامة، كيف عرفتم أنه مثلا أن النبي ورسول صلى الله عليه وسلم أن محمد النبي الله صلى الله عليه وسلم؟ ونفس النقاش أنا أجريته مع بعض أبناء العام هنا في جلبة المنصورة وكان مسجل نفس النقاش، أنا أنقله عن سيد كويت. كيف عرفتم وآمنتم؟ قال نعم، آمنا بالنبي لأنه ادعى النبوة، والله تبارك وتعالى قيده بالمعجزة، القرآن الكريم والمعاصي. ولكن نسألكم، ما المانع، استغفر الله، أن لا يكون نبيا ومع ذلك يؤيد المعجزة؟ يقول هو قال لو كان كاذبا ولم يكن نبيا لا وأيده بالمعجزة. من قال لكم بأنه صادق؟ هو حينما قال لا أؤيد إلا الصادق، يمكن هو مصدق، فما عندنا جواب. نحن الآن أنا الشيعة، كيف آمنت بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول نعم، محمد صلى الله عليه وآله ادعى وقال أنا نبيون. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، بعد أن ادعى النبوة أيده الله بالمعجزة، ومعاجزه صلى الله عليه وآله كثيرة، القرآن الكريم وأكثر معجزة الخالق. وأخذ ولو لم يكن صادقا لكان يصبح على الله عقلا أن يؤجد الكاظم. فاحتجنا إلى مقدمة عقلية، احتجنا إلى مقدمة. نحن نقول لأبناء العام فاحدثوا المقدمة العقلية ثم انظروا هل تستطيعون أن تثبتوا نبوة النبي صلى الله عليه وآله مع حرف المقدمة؟ فإن قالوا لا ما نقدر، إذن كيف أنتم الآن تولد عندكم اليقين بنبوته صلى الله عليه وآله؟ اليقين أمر حادث ومر عليه مثل هذا التوحيد بكل حادث محدث، فكيف حصل لكم؟ وإن قلتم نستند إلى المقدمة العقلية بعد ما صرتم أشاعرة صرتم شنو؟ شيعة. فأنتم يا شباب من أعزاء من اليوم إلى غد تفكر في هذا السؤال، وهو إذا حدثنا المقدمة العقلية في الدليل الذي سندنا إليه لإثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، إذا حدثنا المقدمة العقلية هل يمكن تسليم الدليل بحيث ينتج لنا اليقين بنبوة نبينا أو لا يمكن؟ سؤال واضح. عند سيدنا واضح أكثر كلكم. أنا أعيد الدليل، أنا الشيء نهاية يطرح علي سؤال كيف تيقنت بصدق دعوة النبي صلى الله عليه وآله؟ كيف آمنت منه؟ الجواب ما عندي دليل مؤلف من مقدمات تاريخية واحدة منها